شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. في بداية هذه الحلقة المباركة، حلقة الإفتاء مع شيخنا محفوظ الزين من لقب الغيث، نبدأها إن شاء الله تعالى بآيات من الذكر الحكيم مع القارئ محفوظ موسى المحفوظ. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. نبدأ إن شاء الله تعالى، قبل أن نبدأ في الحلقة نبدأ بكلمة توجيهية مع الشيخ كيف نستقبل رمضان. ولا يسعنا إلا أن نرحب بجميع المشاركين في هذه المجموعات، شبكة بصائر والمجموعات التابعة لها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إننا في استقبال هذا الشهر الكريم العظيم الكثير البركات، ينبغي أن ننتبه لأمور أساسية. أول هذه الأمور أن هذا الشهر يسمى شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فنتهيئ له على أساس أن نتهيئ لكتاب الله لتلاوته وتدبره وتجديد العهد معه في الأخلاق والسلوك والعبادات والمعاملات، وأن نمره على آذاننا وأن نوصله إلى قلوبنا. فهو كتاب الله المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو سبب بركات رمضان كلها، وهو سبب الخيرات والرحمات التي تتنزل في هذا الشهر الكريم. لأن الله تعالى لما أنزل فيه القرآن ربط به كل أنواع البركات والخيرات والعتق من النار بسبب بركة هذا القرآن الكريم. فالمتهيئ لرمضان يتهيئ لكتاب الله، يجدد إيمانه به ويجدد عهده به ويجدد بيعته مع الله تعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذه بيعة إيمانية مع أهل الإيمان. قال أهل العلم إنها بيعة عظيمة واسعة شريفة كريمة، فطرفها بأيدينا والطرف الآخر بيد الله تعالى، فالمتعامل معه هو الله جل وعلا، والعوض على هذه البيعة هي جنة عرضها السماوات والأرض. و الوسيط اصطلاح نحن السمسار هو النبي صلى الله عليه وسلم، فعن هذا شرف الدعاة وشرف السمسار إذا كانوا يستمسرون الخير للناس. فهذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نحتاج إلى أن نعيش فيه مع كتاب الله تلاوة وتدبرا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على القيام بعد أن حثنا على الصيام وأخبرنا أنه أوجبه الله علينا. قال مع ذلك أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نقرأه ونستمع إليه، أنه خطاب من الله جل وعلا، فهو ينادينا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نداءات مباشرة وأوامر مباشرة من الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا نواهي وتحذيرات من الله سبحانه وتعالى. فنمتثل الأوامر ونجتنب النواهي ونجدد العهد إيمانيا وأخلاقيا، ونتحمل دعوة القرآن وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بها، نتحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى وهو خاتم الرسل، وبعد انتقاله الرفيق الأعلى بقي القرآن الكريم هو الذي يمثل هذه الرسالة. فنحن معاشر المؤمنين الصائمين والصائمات والقائمين والقائمات والمتصدقين والمتصدقات، هذا هو برنامج حياتنا. نستحضر أن هذا البرنامج تركه عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مسؤولون عن القيام به صياما وقياما ودعوة وأخلاقا وأمرا ونهيا، وعليه نثاب إن شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نتمسك بهذه السنة ونقف عند النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، ونتخلق بأخلاق القرآن الكريم، ونعيش على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم كي نشرب من حوضه يوم القيامة، وإن شاء الله ندخل معه الجنة بلا حساب ولا عذاب ولا عتاب. نسأله جل وعلا أن يوفقنا لذلك، وأن يوفقنا لخدمة القرآن الكريم ولصيام رمضان وقيامه ودعوته إلى الخير، وأن يجعلنا في معتقائه من النار، إنه سميع مجيب.
جزاكم الله خيرا شيخنا. نبدأ إن شاء الله تعالى في طرح الأسئلة. السؤال الأول: ما حكم ملامسة أثواب الصبيان في الصلاة؟ هل تبطلها مع أنها ليست فيها عين النجاسة وقد يكون حاله مجهولا؟ ما تفصيل ذلك جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. المماسة في الصلاة ثوب الصبي وثوب غيره حتى ولو كانت نجاسة يعني بعينها وهو نجس، هذه لا تبطل الصلاة، لأن الذي يعتبر مبطلا للصلاة ذات النجاسة إذا حملها المصلي. فإذا كان الطفل فيه نجاسة مرئية مشاهدة معروفة، ثوبه مثلا في عين النجاسة، وحمله المصلي على ظهره أو جلس على بعض بدنه حتى أصبح حاملا له، هذا هو مبطل الصلاة. أما كونه يلامسه بجانبه، أو كونه يقف بجانبه ويضع عليه يده، أو كون ثيابه قد تكون غير طاهرة، فهذا لا يسمى يعني لا يبطل الصلاة، وإنما الذي يبطلها هو عين النجاسة إذا حملها المصلي واستقرت عليه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني: المرأة إذا طهرت من حيضها وهي لا تستطيع من الماء إلا ما تزيل به الأذى لسبب المرض، هل لزوجها أن يأتيها إذا تيممت أو ينتظر الغسل؟ وهل لا بد لها من التيمم عند كل جماع؟
بالنسبة للمرأة يحرم على زوجها ملامستها لا ما دامت مثلا قادة تغتسل عندها باش تغتسل وقادة، من أن تعود هي ما هي قادرة على استعمال الماء لا يشترط تيممها للجماع ولا وضوءها، معناها أنها عاد أصبحت من باب الضرورة، هي تيمم العبادة، الجماع ما هو عبادة، معناها أنها بالنسبة للصلاة أصبح حكمها التيمم، وعندما تتيمم للصلاة معناها أن حكمها مثلا أصبح أنها يباح مثلا مخالطتها لا حرج فيه، معناها أن هيك الضرورة اللي معنى عليها الماء من بي حالها التيمم من بي حمل لزوجها أن يأتيها، ولا يشترط أن تتيمم مثلا مستلطة تيممها للصلاة، هو اللي يقولوه الفقه، معناها أن من كان حكمها التيمم وتيممت معناها أنها أصبح لزوجها أن يخالطها ولا حرج عليه. نعم.
وطهرها لا يشترط فيه الماء، يستطيع الزوج يأتيها من غير أن
تغتسل، هي رعاتهم ضرورة عليها باستعمال الماء كما قالت، هي مضرة ما تقدر تستعمل من الغسل وإنما تتطهر فقط، فهنا تتطهر حسب استطاعتها وتقعد مها دافي، وعقب ذلك كما أنها استباحة مثلا استباحت الصلاة بالتيمم فكذلك أمه ليصبح الزوج لا حرج عليه.
طيب جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث: ما حكم صوم المرأة الحامل في بداية حملها؟
المرأة الحامل أسوأ في بداية الحمل وأسوأ الشرط في نهاية وأسوأ في نهايته، حكمها لا واحد، أن تجد مشقة ولا تستطيع، حكمها أن تفطر ويجب عليها القضاء، يدي هو أصلا الحامل والمرضع ما عندهم العلم لاحقينهم بالمريض، مريض منصوص عليه، فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، معناها المسافر والمريض يباح لهما الفطر ويجب عليهما القضاء، والحامل والمرضع كلهم قايسينها لفقه على ذلك، معناها أن هي لا من يعد ثم ضرة عليها هي وضع لحملها بتجربتها وإخبار الطبيب ومعرفة ذلك من حالها ومزاج نفسها يباح لها أن تفطر، وذلك الفطار تعود ذلك اللي فطرة كامل يعود يسال يثبت لاحقة منه 20 شهر وصبح 50 شهر، لا كل رمضان كامل فطرة لمرض لرضاع والله لحامل وسال فيها وتقضي حسب استطاعتها عقبها أياما ويوم ويومين ولا حتى تأتي عليه.
ولا تطعمه مع هذا القضاء،
لا تطعمه بدأ ذاك الأم اللي ما يتخلط على الرجال، هو هنالك خلاف بين أهل الفقه، المرضع به اللي مقيسة ما فيه شيء منصوص، قيل عليها القضاء وقيل عليها الفدية فقط، وقيل لا قضاء ولا فدية، إنها قاعة لا يسقط عنها الصوم وتهن لا تستطيع والنوف عنها لا التقوى للأربعة، لكن المشهور اللي يفتى به هو أنها مقيسة على المريض، والمريض ما يعدل الفدية، المريض يقضي ويجب عليه القضاء، يباح له الفطر ويجب عليه القضاء.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع: دخلت في خصومة مع عاملة عندي وقلت لها كلاما ندمت عليه جدا واعتذرت لها، ولكني في داخلي ما زلت أتألم ولا أعرف ماذا أفعل.
خادم إذا عاد معناها شقالة هي ما يمها هي لم هي لا تقل لهما أف والدين ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أما الأبناء والعمال موصي عليهم قاعد بحسن المعاملة، ولعل حد يعود من الإشارة في كلامه الجور يخلق في الكلام يخلق في الأحكام ويخلق في الحقوق كاملة. حد خاف من الجور في حقها والله أنه تعدى عليه هو استسمحها وفذاك لكن لا قد لكن الباقي عاقب ذاك لا وسواس من الشيطان والله ارتفاع في الحموضة الحموضة يعني ترتفع درجات يعود يشيل وسواس من الشماء والخالق ويعود من اللي يصهر وقاع شيء عادي.
السؤال الخامس، هل الصور التي يحتفظ بها الشخص في هاتفه مثل الصور مثل صور الأبناء صور الأبناء والأصدقاء تدخل في النهي الوارد في الصور مثل الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، أم النهي وارد في الصور المجسمة التي لها ظل؟ السؤال السادس مردف به، امرأة عليها دين من الصوم في سنوات الحمل والرضاعة لكنها لم تقضيه وهي الآن لا تستطيع الصوم، ماذا عليها أن تفعله مع أنها فرطت أو قصرت في القضاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسؤال الأول اللي هو المتعلق باش
متعلق بالصور
الصور عندنا الفقه لها ضابط يقع الصور كاملة الوعيد اللي فيها شديد في الحديث، صور صورة الله لقى جنحت الصور الله يحاولها، هذا فيه وعيد شديد حقيقة قبل في القلب به الصعوبة والخطر، ولكن الحمد لله يلفق خرجوه على أساس عنها عندها شروط هي اللي تحرم بها التصوير. قالوا وصف حي ذي ظلال حيث تم لغير مصلحة إندام حرم، هذه شروط عود تصوير شي حي وفيه الروح مثلا شيء وصف حد حيوان والله إنسان ويعود له ظل ويعود صورته تاما ملي ويعود معدل لغير مصلحته ويعود بشكل دائما ما هنو لا معدل حالا مثلا نموذج ولا يعاقب ذاك يعدمه، هذا يعني يتوفر فيه الشروط حي ذي ظلال حيث تم لغير مصلحتين إندام حرم. الثاني كامل يعود لا خلاف الأولى والله ما لا ينبغي وهو لا ينبغي وخلاف الأولى والكراهية ووصل في الشريعة، ولكن أمرها خفيف الحمد لله. حد عنده مجرد صور فوتوغرافية هذه اللي تعود الصور الشمسية هذه اللي نقوله لا تعقب والله الصورة في تلفون والله هذا النوع منين ما تعود هي في حد ذاتها صيتها محرمة، ذات الصورة مثلا كيف أجنبية كاسية عارية والله صورة محرمة بالأصل فيها لا لباحة ما فيها خطر، حد باقي يتخلص منه يختلف وراح يبعد عنك الصور كاملة به اللي الوعيد فيها متين، وحد خايف لا مشي صريح شحرام شروطه عند الفقه لها لا تعود الصورة كاملة لحي ولها ظل ولا فيها مصلحة معدل أحد كي التمثال اللي نقوله رجع عنده تمثال واقف تمثال مثلا فرس والله تمثال جمل له ظل كامل وواقف وقوي ورعفي ودائم هذا هو اللي ما هو جاهز.
السؤال الثاني مرده به، السؤال السادس، امرأة عليها دين من الصوم في سنوات الحمل والرضاعة لكنها لم تقضيه وهي الآن لا تستطيع الصوم، ماذا عليها أن تفعله مع أنها فرطت وقصرت في القضاء؟
هي هنا بقيت قضية ما شرحتها قالت عنها وهي الآن لا تستطيع، معناها أنا عاد قانطة من القضاء لمرض سكري والله كلاء والله عاجز مثلا هرم ما هات للطامع ذاك تستغفر وتولن على كل حال. أي حد فرط في شيء من الصيام الواجب أو الطاعات كاملة الواجبة هذا تجب عليه التوبة، لكن في الوقت الحالي بعد التوبة عاد قانطة أنها تصوم ضعف بدنها أو مرض ملازم هذا رجحه العلم أن هي تعود عليها الفدية، معناها تعود ذاك يستاجر رمضان كامل كل يوم منه تطعمه مسكينة تلزمه الفدية عن كل رمضان يسال فيها مزالت وإلى شهر رمضان لركاتيها اللي إحنا إن شاء الله في ظلاله وهي حالها لا عاجزة مرض ملازم والله لضعف بدني مثلا عارف عنه مسيطر على قواها ما تدق تصوم، هذه هو نعود حكمها حكم الهريم والعاطشي تعود مثلا تندب لها الفدية عن كل مثلا رمضان مثلا شيء ورمضانها الماضين تداويهم بالتوبة وتفدي مملي عن كل يوم من تلك الماضي لا تطعم عنه مسكينا، والمسكين يقول ويعود انعطاله لكن اللي يطعم اللي هو ليبر من ماره والله ليبر من مكرونة ويعود معه 600 والله 7 مقابل اللي دام وذاك الشيء يعدل.
السؤال السابع، من لا يستطيع الصوم في رمضان بسبب المرض ماذا يفعل وهل عليه كفارة؟
ليست عليه كفارة هذا من المنصوص عليه، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من الأيام الأخرى، معناها مريض يعرف عن مرضه هذا يزيد الصوم والله يسبوا له أصلا والله يؤخر برأه هذا يباح له أن يفطر رمضان كامل يلين يفوت الصح عقب هذا يعود يجب عليه القضاء، والمرض هون درجات خالق مرض ملاه خايف من الهلاك والله قريب منه والله شدة الأذى يجب عليه الفطر ويجب عليه القضاء. وخالق مرض لا أحد يعرف عنه يزيد عليه المرض غير مالحك الدرجة مشقة الفادحة ولا يعطل منفعة يباح له أن يفطر ويجب عليه القضاء. إذا في الحالات كاملة بعد زرين قالوا المريض إذا أفطر في رمضان على سبيل الوجوب وعلى سبيل الإباحة فالقضاء بعد لا بد له يقضى. أنا الشريعة أباحت له أن يفطر لمرضين وسفر ولكن أوجبت عليه القضاء بعد ذلك.
السؤال الثامن، شيخنا صلينا الظهر مع إمام وبعد انقضاء الصلاة أخبرنا بأنه تذكر قليلا من الدم في ثيابه ولم يقطع الصلاة لأنه ظن أنه أقل من الحد المنصوص عليه شرعا، فما حكم الصلاة في هذه الحالة حفظكم الله وبارك فيكم؟
الإمام من يعود حسب تقديره هو يعرف عن الدم اللي في الباس ولا عليه السد دون الدرهم هذا قاع هو حكم عليه ما رأت عنه صلاة صحيحة ما أري حرج اللي ما دون الدرهم معه نعم ولا الله قاع يشككم هو عقب ذلك يقولوا له العاد منه الوسواس هم اللي يعطي الوسواس وذلك عرف عنه معفي عنه معناها أن ما دون الدرهم كامل من الدم والقيح والصديد هذا معفو عنه لا يبطل الصلاة وعليه يعطوه وتوه يمشي عقب ذلك يصغر والله بعد معفي عنه ما يبطل الصلاة
رغم أنه هو دخل الصلاة بهذا الدم
ما في عنه ما يبطل
الصلاة. السؤال التاسع، ما هو تفسير قول الله تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير؟
الله تعالى أعلم يغير يظهر لي والله أعلم السياق هذه السورة والسورة التي بعدها اللي هي سورة ياسين أن هذا خطاب العرب اللي جاهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي انبعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما قد جاهم كتاب ولا قد جاهم النذير وهم على فترة من الرسول كاملة ما قد جاهم سب. وهذا مخصوص سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون معناها أنهم على غفلة كاملة ما قد جاءهم بشير ولا نذير ولا قد جاءتهم رسالة ولا فيهم رسالة. أول حد يمثلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده ولا رسول.
هذا السؤال يقول صاحبه وصاحبته الزيارة والتعدد هل المرأة رفضه متى رأت فيه عليها ضررا وهل يقال من أنه لا أهمية شرعا لرأي المرأة في هذا الإطار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذه يقول الغيار والله التعدد هذا يعود كل مسلم ومسلمة يعرفون السنة ثابتة معناها مباح. يقول واحدين ما هو واجب معنى ما هو واجب غير ما هو حرام معناها مباح. إن الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة معناها أنه هو الأصل في إباحة وعودوا عارفين المسلمات أن النكاح واحدة وثنتين وثلاثة وأربعة فقط واحدة لا واحد متقد النكاح وتعتريه أحكام الشرعي الخمسة والله الست عود واجب عود حرام عود مندوب عود جائز بس وصى نكاح ثنتين في وقت واحد والله لا والله واحد نفس الأحكام اللي عنده. وأما رأي المرأة هنا رأيها معتبر من قد رضاها بالزواج أصلا هي المرأة مطلوب منها أصلا أنها ترضى هي من أن تتزوج بعد سواء مزوجة بها لا يوحدها. وكذلك لعاد جاي مولي على واحدة سابقة تعود راضي أنها جاية على واحدة سابقة فإن رفضت فلا كلام له يتكلمه مع أنه مرأة سابقة تشترط أن لا سابقة ولا لاحقة وعنها مثلا أنها الرواية لا واقفة عندها هي ما هي داخل عمر السابقة ولا واحدة عقبتها إذا النساء توقفوا عندها هي والحياة متوقفة حتى تموت وتطلق وهذا ما هو الصحيح. هذا الشرط كان أصلا يعدلوهم مرتان يعدلوهم مرتبين في الخلاف إذا الشرط في حداته في الخلاف كان جائز والله مكروه والله حرام على خلاف من أهل العلم وعاد يتخلصوا منه يقولوا وإن فعل شيئا من ذلك فأمرها بيدها معناه أنه لما يرتب عليه طلاق والله يرتب عليه خيار لاغي ظهر موخن بلما لا أصله. وكانت الناس مقيدة به في الزمن الأول به اللي المجتمعات مسألة بسيطة ما هي مركبة نعم. بالنسبة لهذا الشرطي مرة شارط وصلا لا سابقة ولا لاحقة هذه هون فوقاني عندها من شيء في حالة الزوج علمت أنه الزوج تأخذ برأيها معناها تقول عنها خاطر الفراق زوجتها ماشي عندها خيارته معلق لها ومكونها هي عندها الحق تتزوج أو لا يتزوج عندها لا القضية بالذات اللي فات علقت عليها في حالة علمت بيها وتملك أمر نفسها. قال هذا قلنا عنه أصلا مترتب على شرط مكروه أو حرام وقيل جائز وعليه في زمننا احنا هذا في الصلاح احنا بالحسان يقولوا عنه هذا الشرط تاريخه فارق معنى شنو تاريخ فارق؟ معناه أنه متى قد الرجال متى قد يوفوا به، لأن وصيته يصطدم مع الإباحة الشرعية اللي مرغب فيها. هذا النكاح المرغب فيه للعفاف ولذرية الصالحة ولترابط بين المجتمعات ولنشر مثلا الود والاحترام، عاد كأنه محصور في امرأة واحدة حتى تموت وتطلق، وهذا عاد يتنافى يرجع إلى الأصل بالانخرام. وعليه هون عادة النساء كل واحدة عندها شرط، قال لها راعي راجل متزوج لها وراعي متزوج لها، تعود الأسرة ما تلت مستقرة والثقة ما تلت خارجة، وأصبحت الشروط كأنها رواية تاريخ فارقة تقول معناها أنها ما تلقى يوفى به. المهم أن ننصح به هون النساء، الواحدة من يلقى أنها عندها رأي، رأيها فاش، رأيها في أنها تطلق تصبح أرملة، عندها شيء من الأبناء اللي شرهم، لن تجد رجلا آخر يصير أبا لهم معنى الكلمة. وعليه هون نعم، بالنسبة لهذا الشرطي مرة شارت وصلا لا سابقة ولا لاحقة، هذه هون فوقاني عندها مشي في حالة الزوج، علمت أنه الزوج تأخذ برأيها، معناها تقول عنها خاتل الفراق، تقول تماشي عندها خيارته معلق لها، وما كونه هي عندها الحق تزوج أو لا يتزوج، عندها لا القضية بالذات اللي فات علقت عليها في حالتها علمت بيها وتملك أمر نفسها. لغير هذا قلنا عنه وصلا مترتب على شرط مكروه أو حرام وقيل جائز. وعليه في زمننا احنا هذا الاصطلاح احنا بالحسان يقولوا عنه هذا الشرط تاريخ فارق. معنى شنو تاريخ فارق؟ معناه انه متى قد الرجال متى قد يوفوا به، لان وصيته يصطدم مع الاباحه الشرعيه اللي مرغب فيها. هذا النكاح اللي مرغب فيه للعفاف ولذريه الصالحه ولترابط بين المجتمعات ولنشر مثلا الود والاحترام، عاد كانه محصور في امراه واحده حتى تموت وتطلق، وهذا عاد يتنافى يرجع الى الاصل بالانخرام. وعليه هون عادة النساء كل واحدة عندها شرط، قال لها راعي راجل متزوج لها وراعي متزوج لها، تعود الأسرة ما تلت مستقرة والثقة ما تلت خارجة، وأصبحت الشروط كأنها رواية تاريخ فارقة تقول معناها أنها ما تلقى ديوفة به. المهم ننصح به هون النساء، الواحدة من يلقى أنها عندها رأي، رأيها فاش، رأيها في أنها تطلق تصبح أرملة، عندها شيء من الأبناء اللي شرهم، لن تجد رجلا آخر يصير أبا لهم معنى الكلمة. وعليه هون الواقع أن اجتمعت المجتمعات وعاد تبريد أصبح شرطا يصعب الوفاء به أو يستحيل، وهو الأصل فيه الكراهة أو المنع. وعليه هون أصبح للرأي اللي دورهم المرأة أنه يتزوج وعليها تزوج وعليها عندها رأي فيه في الحالة العادية، ولكن والحالة هذه صبحت الأمر الصعيب عليه أنه قد ينضبط ذلك الضوابط. وعليه نرجع إلى أصل الشريعة، المرأة أشبه لا تستقر هي في بيتها، الرجل مازال معها مازال معها، تزوج وما أبيح له وتخليها عنه، منين تتكلم في ذلك وتقول إما هذا الشرط لن يحصل إلا عدم الاستقرار وقطع الرحم والمشاكل عند القضاء والمشاكل في النفقات وهكذا وتخسر الولد. نعم.
السؤال الثاني، فيه أشخاص منذ هذا المقترح كان مقبول شرعا، رجاجي يختار يقول له عنده قرباء عندهم أموال يزكوها، يختار يقول لهم أنه يرى أنه من حيث المصلحة أن الأحسن أن زكاتهم يخرجوها على شخصين أو ثلاثة أشخاص وأربعة فيخرجونهم من دائرة الفقر، وبالتالي يكون من المؤمل في السنة المقبلة إن شاء الله أن يخرج هؤلاء الزكاة، من لأن هم كان عندهم وضعية أنهم يبددون هذه المبالغ بين 50 و60 و70 شخص، بالتالي كل واحد من أطاله 50 و30 و40 و20. وأنا أرى وتعب الله من أرى أن رأي كان للناحية الشرعية أنهم يعطوها لشخصين وثلاثة فيخرجونهم من دائرة الفقر، أيهما أفضل تبديدها وتوزيعها بهذه الدرجة بتسقيط 50 و60 و70، والله تنعطى للرجاجين والله لا، وبالتالي يخرجون من دائرة الفقر ومن المؤمل أن يزكوا في السنة المقبلة. فيدنا هذا المقترح كان مقبول شرعا والله ما هو مقبول، والله الأمر في الساعة. السلام عليكم.
السؤال صاحبه يسأل عن حكم تبديد الزكاة وعلى حصرها على قاربي وتبديدها على العامة وعلى الناس كافة، وخلاص السؤال.
السؤال جيد وهني به اللي احنا هون عقية موريتانية التبديد، كي قال هو معناها انه واحد ده يعطي 20 مليون حقا يغير كل فقر يعطي 10,000، هذا جيازي مجزي الزكاة وفرقتها وبددتها بالفلف اجزاءت مجرد تفصيل للفقير المحتاج وصلت. يغير اللي قال هو قد يعود أبيض في كثير من الأحيان. رجاء من إجبار الشباب والناس العاطلة عن العمل بإمكانها أن تكون أغنياء وأن تكون أثرياء وأن تنفق على الآخرين، له أيضا أن يفعل هذا. بدلا من يبددها العشرين رقاش والله ألف رقاش يعطيها لخمسة رقاش والله ستة لا يستغنوا بها، يصبحون أنفسهم أغنياء ويصبحون هم اللي يؤدوا الزكاة المدخرة. وهذا من اجتهادات كله جائز، وحنا يصل الزكاة يا الله تعود جبايتها وتوزيعها على ولي الأمر، فيجتهد فيها في التجميع أو التبديد أو المحتاج أو الأحوج ونحو ذلك. قال الشيخ خالد مدبر إيثار المطارد ونحوهم إلى أصناف، هي أصناف يوسن الفقراء والمساكين والعاملين على المؤلفة قلوبهم، معناها أنها تقدر تبدأ الناس ما يفهم، ولكن هذه النظرة مولي نظرة مهمة واقتصادية، وتقدر تعود أفضل لبعض الناس بيدي خارج من الناس مثلا جدي وإيجابي ويقدر يحصل ويقدر يقوم الماء، قد نعطى له مبلغ يصبح به غنيا ويوزعوا الماء وهذه أحسن. ولكنها تبتعد والله مثلا ما تقترب من عقليتنا على موريتانيا، موريتانيا عقليتنا زي اللي يشوفهم من التبرعات وهذا، غالبا الواحد يجيب 100,000 ويوزعها على التلاميذ والله على فقراء ب500 هو لين يعطي 100,000 درجات واحد لا يصير بها بعد نص الشهر الله يداوي بها مريض العدل بها الوال يغير هو يختير يعممها. هذه عقلية من قد أن الصداقة عندنا أصلا لا شوي جتوه يسوقعك من قد، والعقلية اللي ذورها عقلية اقتصادية مهمة جدا أنها تعود تنعطاه المدى اللي يتوخذها بعد المعطيات وقاعد يتوخذهمش، وإن قاع بإذن الله تعالى أصبح بها غنيا يعطي الزكاة فهذه أفضل من ذلك. وعليه مقترح وقال مقترح جيد ومجزي، مع أن التبديد مولي أيضا مجزئ.
السؤال يقول: جماعة لديها صندوق لمساعدة المرضى تجمع له التبرعات الشهرية من أفراد هذه، تجمع له التبرعات الشهرية من أفراد هذه المجموعة الجماعة، هل يعتبر هذا الصندوق مصرفا من مصارف الزكاة فتدفع له لكون هذا الصندوق مخصص لمساعدة المرضى؟
منين يعود هذا الصندوق اللي ذمارته؟ منين يعود له ينصب لا الفقراء مرضى فقراء، والله مثلا فقراء ما هم مرضى، والله أيتام فقراء، مجرد يعود معروف أصلا محصور حسب 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 شروطه وضوابطهم أنهم يعطوها للفقراء يصبح مصرف من مصارف الزكاة، كما أن الجمعيات أيضا المرية الخيرية اللي توزع دائما على الفقراء والمحتاجين مصرف من مصارف الزكاة. بيقول المهمة عليها اليد أمينة، ولا يتوصلوا الناس اللي متصف بالصفات اللي قال القرآن أنه تنعطى لهم الفقراء والمساكين، أهل الاحتياج مرضى والله أصحى، أهل الاحتياج جوعى والله عطاش، تصرف لهم في ماء، تصرف لهم في أي شيء، بنتعد في تربية حوائز الناس اللي فيها المواصفات الشرعية، تقدر تندفع لها في الصندوق، وتندفع لها الجمعية، وتندفع لها في أي جهة ليتوزعها على نفس المحتاجين.
السؤال يقول: هل لحم الإبل ناقض للوضوء أم لا؟
ثم يوصل من المسائل منصوص عليها كلها فيها قول بأنها ناقض للوضوء، غير هذا القول ما هو الراجح ولا هو المشهور، ولكن القول موجود سمعوا حد في التلفزة والله جبره والله شاوه معرض نقاش الأدلة يعود مثلا يعمل بها الله يفتي به. شيخ خالي نص على مجموعة كبيرة من الأمور قيل بنقضها الوضوء، قال أنا ما هي نقضها الوضوء، لا بمسي دبور وانثيه مرقي صغيرة وقيع وكل لحم جزور هذا اللي كنا شاهدين أخبار وفصد وحجامة وقهقهة بالصلاة واستماعة المرجع إلى آخر، معناها أن هذه لائحة طويلة من كل شيء من هذه الأمور قيل إنه ناقض الوضوء، لكنه يعني لا ينهض دليله أو ليس هو المعمول به المشهور عند العلم وليس هو المنقح والواضح من الأدلة عند جمعها. وعليه هون ما خارج مسألة ليش أحد ما نحق فيها خلاف، وقول وخاصة عندما كثر البث الإعلامي والتلفزيون وتخلطة الفتاوى في المذاهب ومن كل شخص صباح رقاش دائما المسائل كاملة دائما الشائكة، مملت يقد حد يجبر فيها يعني فيها الخلاف، يجبر حد فيها خلاف، يجبر حد من العلم شهر نهاية رواية ناقض الوضوء، قال ما فيها ذكر قول واحد اللي فيها قول آخر ما لعنها معي ناقض الوضوء.
طيب في نهاية هذه الحلقة استعنا لله نشكر شيخنا على ما أجاد به وأفاد، صلاة وجل يتقبلنا منه، نختم بالدعاء مع الشيخ.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب إليك، اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء ولك المجد لا إله إلا أنت، لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله، الحمد على الإسلام والإيمان والقرآن والتوفيق والإمهال والستر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تلبس علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احسن أخلاقنا واحسن خواتم أعمالنا وارزقنا الحسنى والزيادة ونظر إلى وجهك الكريم بلا حساب ولا عذاب ولا عتاب. اشف مرضانا وارحم موتانا وعافنا في ديننا وأبداننا وأهلنا وأولادنا وما أعطيتنا وارحم عقتك وغضبك عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم نسألك في هذه الساعة من كل خير سألكه النبي صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذكه النبي صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب